الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأشرع إن شاء الله تعالى في هذه الليلة في تفسير سورة الزلزلة. هذه السورة الكريمة التي فيها ذكر هذا الزلزال العظيم الذي لم تشهد الأرض قبله مثله ولن تشهد بعده مثله. وذكرت في الدرس الماضي في تفسير سورة العاديات أن هذه السور الأربع، وهي سورة الزلزلة وسورة العاديات وسورة القارعة وسورة التكاثر، هذه السور الأربع تضمنت ذكر يوم البعث، ذكر يوم النشور، ذكر يوم الحساب، يوم يجازى المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. ولهذا خلق الله الخلق، خلقهم ليبتليهم وليختبرهم وليمتحنهم، ثم بعد ذلك لكي يحاسب كلا بعمله، بل يحاسبه سبحانه عن مثاقيل الذرات من الخير ومثاقيل الذرات من الشر. فإياك إياك أخا الإسلام أن تستهين بعمل مهما دق في عينك ومهما حقر في ميزانك ومهما صغر في نظرك، فالحساب سيكون عن مثاقيل الذرات من الخير ومثاقيل الذرات من الشر. وذكرت أيضا أن اليوم الآخر يعتبره أهل السنة والجماعة من الأمور الأساسية التي ينبغي بل يجب على كل مسلم أن يؤمن بها، ولا يصح اعتقاده إلا بإثباتها. فالإيمان باليوم الآخر ركن من أركان الإيمان الستة، فأركان الإيمان ستة، ومنها الإيمان باليوم الآخر الذي يتضمن أن تؤمن بالبعث بعد الموت، أن تؤمن بالنشور، أن تؤمن بالميزان، أن تؤمن بالصراط، أن تؤمن بالموقف، أن تؤمن بالحشر، أن تؤمن بالجنة وبالنار. فالإيمان باليوم الآخر من الأمور الفاصلة بين المؤمنين والكافرين، بل يكاد القرآن يدور حول هذا الأمر في المقارنة بين المؤمن والكافر، فالمؤمنون يوصفون في كتاب الله جل في علاه بأنهم كانوا في دنياهم يفكرون في ذلك اليوم، إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين. وأما الكافر فإنه يوصف بأنه كان لا يفكر في ذلك، بأنه كان لا يؤمن بأنه سيبعث. هذه مسألة يترتب عليها إيمان وكفر، يترتب عليها أن تكون من أحد الفريقين، إما من أهل الجنة وإما من أهل النار. وويل للذين يكذبون بيوم الدين، ويل للذين يكذبون باليوم الآخر، ويل للذين يكذبون بالحساب والجزاء. ومثل هؤلاء لن يكون لهم عذر عند الله تبارك وتعالى. والإلحاد مهما وجد من إمكانات ومهما سخرت له الأسباب والماديات فإنه لا تقوم له قائمة، لا في الدنيا ولا في الآخرة. الإلحاد كما نرى ما يدور الآن من حولنا في العالم، دولة تقوم على الإلحاد يعتبرونها أو كانوا يعتبرونها قوة عظمى، الآن ما يذكرونها إلا ويقولون ما كان يعرف سابقا. كان المتجبرون المتكبرون فيها يقولون لا بعث ولا نشور ولا حساب ولا جنة ولا نار ولا صراط ولا يوم آخر، ينكرون كل هذا ولا يقرون بشيء منه. أصبحوا الآن يذكرون بما كان يعرف سابقا، فالباطل لا تقوم له قائمة، وإن قامت له قائمة مؤقتة في الدنيا فإنه ينكشف يوم القيامة، فكل شيء يظهر على حقيقته، بل الأرض تشهد على من كان يعيش على ظهرها وتخرج كل ما كان مخبوءا في داخلها وباطنها. وأبدأ بتلاوة السورة الكريمة التي تتضمن ذكر ذلك اليوم وبعض ما يحدث فيه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم.
فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره.
إذا زلزلت الأرض زلزالها تحركت بعد سكون واضطربت بعد استقرار، ماذا حدث للأرض وماذا تغير فيها؟ جاءها أمر من خالقها وبارئها. إذا زلزلت الأرض زلزالها يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها، كل ما في باطن الأرض يصير على ظهرها بعد أن كان في جوفها، بل تخرج كل ما فيها. وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت تخرج كل ما تحويه حتى الموتى، تخرج كل من في القبور يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسر. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. أما الذين لا يصدقون بهذا الخبر فإنهم سيرونه عين اليقين وسيتذكرون ما كانوا به يكذبون. إنه خبر عظيم وخطب جليل. زلزلة لا تشهد الأرض قبلها مثلها ولا تشهد الأرض بعدها مثلها. قبل ليلة أو ليلتين حصلت هزة خفيفة في مدينة القاهرة، قام بعض الناس على إثرها من جوف الليل واتصل بعضهم بالنجدة. هزة بسيطة لا تكاد تذكر، لا تكاد تساوي شيئا مما يسمونه بمقياس ريختر، لا تكاد تذكر حتى إن بعض الناس ما شعر بها، ومع ذلك اضطربت
الناس وقام البعض من نومه فزعا وأخذ يبحث عن النجدة لأنه لا يدري ماذا يصيبه بعد قليل، لعل بيته ينهار، لعله يجد نفسه تحت الأنقاض، لعله يشرد هو وأولاده في الطرق والشوارع. أما ما نتحدث عنه فإنه أمر عظيم، تشهد الأرض من الزلازل ما هو عظيم وخطير. وأذكر زلزالا أصاب الجزائر قبل حوالي 10 سنوات وفي مدينة يقال لها مدينة الأصنام، وذكر لي بعض من أثق به أن تلك المدينة بالذات كانت تعرف بالخمور والدعارة. أصاب الزلزال وسط تلك المدينة فانشق الشارع الرئيسي فيها وظهر شق عظيم أو شق عظيم في هذا الشارع، وانهارت العمائر والمباني على الجانبين داخل هذا الشق. ما استطاعوا أن يصلوا إليها إلا بعد ساعات لأن الطرق قد تشققت، لأن الطرق قد انقطعت. وصلوا إليها بعد مشقة بالطائرات العمودية وغيرها. وأذكر زلزالا مدمرا أصاب مدينة يقال لها مدينة ذمار في الوقت الذي كنت فيه أعيش باليمن، ولعله بعد زلزال الأصنام بفترة يسيرة. تلك المدينة دمرت تقريبا عن كاملها، وذكر لي بعض اليمنيين الذين أثق بهم أنها كذلك كانت تشتهر بشرب الخمور، كانت تشتهر بكثير من المعاصي. ولا يعني هذا أن الله سبحانه يعجل العذاب لكل الناس في الدنيا، فهناك من هو طاغية كافر ولكن الله يملي له، بل قد يكون مثل هذا مغفرة لذنوب بعض المؤمنين الموحدين. فمن الشهداء الذين لهم حكم الشهادة في هذه الدنيا الذي مات تحت الهدم، ولكن يشترط فيه على الأقل أن يكون موحدا وأن يموت صابرا محتسبا. أما هؤلاء الذين يسبون الدهر والأقدار، أما هؤلاء الذين يتسخطون ما يقدره الله عليهم، فليس لهم في هذا نصيب. وحدثني بعض من كان يعيش في تلك القرية، في قرية أو في مدينة ذمار، ويصح في اللغة أن نقول قرية وأن نقول مدينة. فمن ذلك ما قاله رب العزة في سورة الكهف: حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها. ثم قال تعالى: أما الجدار فكان لغلامين في المدينة. فالمقصود يصح تسمية القرية ويصح تسمية المدينة. المقصود على كل حال أن بعض من كان يعيش في تلك المدينة أخبرني أنه وهو جالس في مكانه وأمامه جبل وإذا به يشعر باهتزاز الأرض، وإذا به يرى الجبل الذي أمامه ينشق نصفين ويرى السماء بين الشقين، ثم عاد إلى مكانه. رأى الجبل ينفرج حتى رأى السماء من خلال هذا الشق، ثم عاد الجبل فالتأم، أي انفتح ثم عاد إلى مكانه. وفي تلك الأحداث المهولة العظيمة تحدث آيات لله عز وجل. فحدثني بعض من رأى ذلك الحادث المروع أن أحد إخوانهم وكان سودانيا من المدرسين العاملين في تلك القرية خرج من بيته وذهب إلى محل عمله، فحصل ما حصل. عاد وكان يقطن في الطابق الأخير، لعله الرابع أو الخامس لا أذكر الآن، ليجد البيت قد انهار إلا غرفة واحدة في آخر طابق، وهي تقوم على أطلال تكاد تكون كالعمود الواحد. وإذا بامرأته وطفله الوليد الرضيع في تلك الغرفة. عندما أصاب القرية الهزة خرجت هذه المرأة لتنزل على السلم، ما وجدت السلم، فتحت باب الغرفة لكي تنزل، ما وجدت الدرج، ما وجدت شيئا، فعادت إلى مكانها، فانهار البيت كله، انهار كل البيت، وبقيت أطلال كانت كالعمود للغرفة التي هي فيها وذلك الطفل، وما أصابهما أدنى سوء، لا هي ولا الطفل. بينما دكت بعض البيوت دكا وما بقي فيها أحد يتنفس، وما خرج من تحت أنقاضها شخص واحد حي. نحن عندما نسمع هذا تتحرك جلودنا وتقشعر من هذا الخطب. أما زلزلة الساعة فكما قال ربنا إنها شيء عظيم، يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. إنها زلزلة تعم الأرض كلها، تتطاير لها الجبال، بل تستوي الأرض بعدها فلا يبقى فيها شاخصا ولا يبقى فيها قائما شيء، لا يبقى فيها شيء شاخصا ولا قائما، فلا ترى فيها عوجا ولا أمتا، تصبح صعيدا زلقا. ترى الأرض كأنها قطعة واحدة ليس فيها ارتفاعات ولا انخفاضات، تسير الجبال كأنها السحب الهشة، لا يبقى على الأرض شيء من معالمها، يوم تبدل الأرض غير الأرض. إذا زلزلت الأرض زلزالها، ارتجت واهتزت واضطربت، وإذا بكل ما في بطنها يخرج من جوفها، وأخرجت الأرض أثقالها. يومها يتحدث الإنسان دون أن يشعر أنه يتحدث، وقال الإنسان ما لها، ماذا أصابها، ماذا جرى لها. يومئذ تحدث أخبارها، لأن الأمر الإلهي قد جاءها بأن تتحدث. يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. يومئذ يصدر الناس، كل يتجه إلى طريق، أشتاتا كل إلى الجهة التي تناسبه، فمن قدم لنفسه خيرا وجد خيرا، ومن قدم لنفسه غير ذلك فلن يلوم إلا نفسه، يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. فالأعمال ترى يوم القيامة، ما من صغيرة ولا كبيرة إلا ويراها في كتابه، قد سطرت وكتبت، بل قد يرى ما نسيه ولكن الله أحصاه عليه. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وكما قال تعالى: أحصاه الله ونسوه، قد ننسى ولكن الله يحصي، إن ربك لبالمرصاد، ما من صغيرة ولا كبيرة إلا وتدون وتكتب. فإن نسيت أيها الإنسان فإن ربك لا ينسى، وما كان ربك نسيا. إنه سبحانه سريع الحساب، إنه جل في علاه أسرع الحاسبين، يحاسب الناس كلهم في يوم واحد ويجمعهم في صعيد واحد. انظروا كيف نحاسب نحن فيما بيننا، عندما يذهب أحدنا إلى أي جهة حكومية يسدد ما عليه، وتسمع كثيرا منا يكلم نفسه: أنا جاي أدفع فلوس وكمان أتبهدل وأقف في الطابور، يعني أنا جاي أدفع يا جماعة، أنا مش جاي أخذ. لكن الحساب بيننا نحن الخلق، انظروا كيف نحاسب في مسائل بسيطة وفي دراهم قليلة، نتعطل، قد نتعطل الشهور، بل قد يصل الأمر أحيانا إلى السنين، من أجل أن تحصل على حق، بل من أجل أن تؤدي حقا أحيانا. أما الله سبحانه فإنه سريع الحساب، وهو أسرع الحاسبين جل في علاه، يجمع الأولين والآخرين، وقد سطر لكل واحد منهم كتاب يخصه. هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، حتى مثاقيل الذرات. والذرة عند العرب هي النملة، وبعض من سافر منكم إلى أرض الجزيرة سمع بعض الأعراب يسمون النملة ذرة ويسمون النمل ذر، يقولون الذر أي النمل، ولا يطلقون هذا على كبار النمل، وإنما يطلقونه على صغاره. فالنمل الصغير جدا هو الذي يسمونه الذر. فالذرة عند العرب وهي النملة الصغيرة يضربون بها المثل في الدقة والحقارة. فإذا أرادوا أن يبينوا صغر شيء أو أن يضربوا مثلا بالصغر، ضربوا مثلا بالذر. ولما وصل العلماء في هذا العصر إلى دقائق المادة ومكوناتها الأساسية، وجدوا أن لفظة الذرة في لغة العرب عندما عربت هي المناسبة، فسموا هذه الوحدة الذرة، لأنها كانت في نظرهم وقتها هي أصغر الوحدات، يعني عندما نظروا في المادة وجدوها مكونة من جزيئات صغيرة جدا، ما وصلوا بعد إلى أن هذه الجزيئات هي في نفسها في داخلها شيء. علمنا الآن وصلنا إلى أن الذرة التي كنا نظن أنها أصغر وحدة في المادة هناك بداخلها أشياء، والله أعلم ما الذي نعرفه غدا وما الذي يكشفه لنا رب العزة بعد غد من مكونات ما نظن الآن أنه أصغر شيء. وقد قال تعالى: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، وقال: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. فالذرة هي أصغر شيء، وخوطب العرب بلغتهم التي يفهمونها. يومئذ يصدر الناس أشتاتا، أي ألوانا وأشكالا كل بحسبه. فيحشر الظالم مع الظالم، ويحشر العادل مع العادل، يحشر المسيء مع المسيء، ويحشر المحسن مع المحسن. كل يلحق بمن كان يحبه، كل يلحق بمن كان يقوده. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم، أي وأشباههم وأشكالهم، يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. أدق ما تتصوره من الخير تجده مكتوبا في صحيفتك، أدق ما تتصوره من الشر تجده مسطورا في صحيفتك. فلا يغادر الكتاب شيئا إلا أحصاه. ما من عمل عملته آخذك الله به أو عفى عنك إلا وتجده مكتوبا ومسطورا. وإذا أنكرت فجوارحك شهود عليك. ولا نجد هنالك مثل ظلم بني آدم، ادفع ثم اشتكي، بل ستجد عملك أمامك وتراه بعيني رأسك، فلا تجد جوابا. وإن حاولت أن تنكر يختم الله على فيك، ثم ينطق جوارحك شهودا عليك حتى يعجب الإنسان من جوارحه. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. فالذي ينطق الأرض قادر سبحانه على أن ينطق الجلود، وقادر سبحانه على أن ينطق الأرجل، وقادر سبحانه على أن ينطق الأيدي. فالله سبحانه لا تخفى عليه خافية، ولا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. الذين يظنون أنهم إذا خلوا بمحارم الله وانتهكوها، يظنون أن أحدا لم يطلع عليهم، إن ربك لبالمرصاد. إذا كنت تظن أنك وحدك فالله سبحانه مطلع عليك، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، لا تخفى عنه ولا عليه خافية، ولا يغيب عنه شيء، لا تأخذه سنة ولا نوم. سبحانه وتعالى هو السميع الذي وسع سمعه الأصوات، هو البصير الذي أحاط بكل شيء، أحاط بكل شيء علما، فلا يغيب عن بصره شيء، ولا يغيب عن سمعه شيء، ولا يغيب عن علمه شيء. يستوي لديه ما في باطن الأرض السابعة مع ما فوق السماء السابعة، يستوي علمه بما تحت الثرى وما فوق الثرى. مهما خلوت بمحارم الله فإن الله مطلع عليك. اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. اتق الله حيثما كنت، فالله يراك، الله يطلع عليك. فما نفعله وما نقوله فإن الله يراه ويسمعه. فما المثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وفي هذه الآيات أحاديث تتعلق بها مباشرة، وأحاديث لها بها تعلق وإن لم يكن مباشرا. فمن ذلك ما ذكره الحافظ ابن كثير
في تفسيره.
وأنا أقتصر في درسي هذا على ما صح من الحديث. ففي التفسير يذكر المفسرون جملة من الأحاديث والأخبار لعلهم يجمعون كل ما ورد فيما يتعلق بالسورة من قريب أو بعيد، ولكنهم لا يشترطون الصحة. فكثير مما يذكره الحافظ ابن كثير لا يذكره من باب الاحتجاج به، وإنما يذكره من باب الذكر والجمع لما ورد في هذه السورة. ولهذا فإنه في الغالب يذكره بإسناده، أي يذكر السند. وكما قلت قبل ذلك، ولا ينبغي أن ننسى تلك القاعدة التي يعرفها أهل العلم وطلبته: من أسند فقد أحالك، من عذى فقد أحالك. أي الذي قال لك رواه الترمذي نقل العهدة من نفسه إلى الترمذي، أنت الآن تحال، هو يحيلك، يقول لك اذهب إلى الترمذي وستجد الحديث هنالك بسنده، فالعهدة عليه والسند هو الذي يترتب عليه الصحة أو الضعف. أما إذا ذكر السند فهذا أوضح، لأن السند أصبح أمامك، ورجال الإسناد معروفون أمامك، فأصبحت العهدة أحيلت على هؤلاء الرواة. فأقتصر إن شاء الله على ما صح مما أورده الحافظ ابن كثير. من ذلك، طيب، طبعا ذكر أحاديث، يعني أنا ما أريد أن أطيل عليكم في هذا المقام، لأننا في مقام التفسير الذي نريد به أن نفهم عن الله، لأننا نقرأ بهذه السور في صلاتنا، فلا أريد أن أتناول كل حديث وأقول هذا الحديث درجته كذا، فأقتصر إن شاء الله على ذكر الصحيح. من ذلك ما أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تلقي الأرض أفلاذ كبدها. إن نحن نسمي أطفالنا أفلاذ أكبادنا، فالأرض تلقي ما في بطنها كأنهم أولادها. تلقي الأرض أفلاذ كبدها أمثال الأسطوان، أي كأنها قطع من الأحجار أو كأنها أعمدة، أمثال الأسطوان من الذهب والفضة. تخرج الأرض كنوزا لو أن الناس رأوها الآن لتقاتلوا عليها. تخرج كل ذلك أمثال الأسطوان من الذهب والفضة، فيجيء القاتل فيقول: في هذا قتلت، ويجيء القاطع فيقول: في هذا قطعت رحمي، ويجيء السارق فيقول: في هذا قطعت يدي، ثم يدعونه فلا يأخذون منه شيئا. كل ما تخرجه الأرض يؤتى بالناس فيقول: من قتل من أجل هذه القطعة من الذهب؟ قتلت فلانا. من أجل هذا المال؟ قتلت فلانا. ويقول قاطع الرحم: من أجل هذا قطعت رحمي. يختلف الابن مع والده والوالد مع ولده على أعراض الدنيا حتى يتقاطع الوالد مع ولده والولد مع والده. يختلف الأخ مع أخيه على المال وبسبب النساء فيتقاطعون ويتدابرون بسبب الدنيا وأعراضها. فكل واحد يأتي يوم القيامة يقول: من أجل هذه قطعة من الأرض قتلت فلانا. ويأتي الثاني ويقول: من أجل هذا المال قطعت رحمي. ويأتي الثالث ويقول: من أجل هذا سرقت وقطعت يدي. ثم يدعونه بعد أن يشهد كل واحد منهم على نفسه بما عمله، يدعون هذا ولا يأخذون منه شيئا.
حديث في صحيح الإمام مسلم، قرأه مرة ثانية: تلقي الأرض أفلاذ كبدها كأمثال الأسطوان من الذهب والفضة، فيجيء القاتل فيقول في هذا قتلت، ويجيء القاطع فيقول في هذا قطعت رحمي، ويجيء السارق فيقول في هذا قطعت يدي، ثم يدعونه فلا يأخذون منه شيئا. وروى البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: الخيل لثلاثة، لرجل أجر، ولرجل ستر، وعلى رجل وزر. فأما الذي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله فأطال طيلها في مرج أو روضة، فما أصابت في طيلها ذلك في المرج والروضة كان له حسنات، ولو أنها قطعت طيلها فاستنت شرفا أو شرفين كانت آثارها وأرواثها حسنات له، ولو أنها مرت بنهر فشربت منه ولم يرد أن تسقى به كان ذلك حسنات له، وهي لذلك الرجل أجر. ورجل ربطها تغنيا وتعففا ولم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها فهي له ستر. ورجل ربطها فخرا ورياء ونواء فهي على ذلك وزر. فسئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الحمر، واحد سمع هذا الحديث: الخيل لثلاثة، لرجل أجر، وعلى رجل ستر، وعلى رجل وزر، أو لرجل ستر وعلى رجل وزر، يعني الخيل لثلاثة: رجل ربطها في سبيل الله يعدها للجهاد، وهو يجعلها ترعى في أماكن من أجل أن يقويها من أجل الإعداد لإعلاء كلمة الله، فحتى الأرواث والأوبال والأبوال يؤجر عليها، إذا أكلت شربت بالت رتعت جرت كل هذا يؤجر فيه فهي له أجر. أما الثاني فهو لا يعني يريد أن يعد الخيل للقتال، ولكنه اقتنى هذه الخيل تعففا وتغنيا، يريد أن يستغني عن الحاجة إلى المخلوقين، يعني هي لحاجته الشخصية، فهو فقط يريد أن يتعفف وأن يستغني بهذا الذي أعطاه الله، فهذه له ستر أو ستر. أما ذلك الذي اقتناها فخرا ورياء يريد أن يسمع وأن يشهر عند فلان كذا وعند فلان كذا، فهذا هي عليه وزر، ولو لم يستخدمها في وزر لكن نيته في الاقتناء أنه يفتخر، نيته في الاقتناء أنه يذكر. فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من كلامه سأله سائل: فماذا عن الحمير؟ سؤال لطيف، سؤال لطيف، تشبه تلك الأسئلة التي يسألها أطفالنا أحيانا عندما نحدثهم عن شيء فإذا بهم يسألون عن بعض التفاصيل، تجدك تضحك لسؤال ولدك أو تتلطف سؤاله، فهذا الرجل: يا رسول الله تكلمت عن الخيول، طب الحمير فيها برضو أجر وما لا وزر ولا ما فيها؟ وهنا يستبين لنا أمر مهم جدا، أن نبينا صلى الله عليه وسلم لا يتكلم من قبل نفسه، لو أن أحدنا كان المسؤول لتسرع قال: وكمان الحمير فيها برضو أجر وستر، إيه المانع نقيس يا أخي الحمير على الخيول؟ هذا قياس فاسد، ليس المقيس كالمقيس عليه، ليس معنى أن هذا الحيوان له أربعة قوائم
وذيل وأذنان، وهذا كذلك أنه يقاس عليه. هذه الخيول لها استخدام لا تصلح الحمير له. الخيول تستخدم في القتال، تجد في الجيوش كما قلنا في الدرس الماضي سلاح الفرسان، لكن ما في سلاح اسمه سلاح الحمير. إذن ليست مثلها لا عند أهل الدنيا ولا عند أهل الآخرة. لذلك النصيحة للإخوة والأخوات جميعا، لكل أخ لنا في الله ولكل أخت في الله، ألا نندفع في نسبة الأحكام لدين الله عز وجل. كثير منا هكذا لا يعرف إلا الاندفاع، مندفع، تجده لا يحفظ سورتين من كتاب الله، أما الأحكام فهكذا، فلان كافر يجب قتله، هذا ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أما في هذه طب اقرأ قل هو الله أحد، لا يعرف، وإن قرأها يخطئ في الأحكام. لكن هكذا أحكام تقطع